نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله عليه. كما أرحب باسمكم بضيفي برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا وحياكم الله.
الله يسلمكم ويبارك بكم وبالأخوة والأخوات المستمعين لهذه الإذاعة المباركة.
قدمنا لكم سادتي المستمعين في الحلقة الماضية الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة، وقد بينا لكم أن الإمامة هي أصل من أصول الدين وليست فرع كما يراها بعض المسلمين، وبينا لكم أيضا أنها الامتداد الطبيعي للنبوة وأنها لطف من الله وأن الأئمة معصومون صلوات الله وسلامه عليهم، وقد بينا لكم بالأدلة بعضا من صفاتهم صلوات الله عليهم بحسب الأدلة التي جاءت في النبوة أو مثل الأدلة التي جاءت في النبوة. اليوم إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم نكمل موضوعنا هذا وهو الإمامة، ولكن قبل البدء توقفت عند جملة قالها فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية أنه نحن نتبع ونطيع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ليس من باب العاطفة، وإنما هو فرض وبالرجوع إلى العقل قبل كل شيء. فضيلة الشيخ، هناك عند عامة الناس تعاطف مع إمام دون الآخر، مثلا محبة لإمام دون الآخر بحسب طريقة شهادته، بحسب الدور الذي لعبه في المرحلة التي كان أو في الحقبة التي كان يعيش فيها. هل للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعني فضل أحدهم على الآخر، فضل الله تعالى بعضهم على البعض الآخر بحسب الدور الذي لعبه في مرحلته وفي حياته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا تحدثنا فيما سبق عما يتعلق بالأصل الرابع من أصول العقيدة الإسلامية كما بينت، هو ما يتعلق بالإمامة. الموضوع الذي قبل أن ندخل الموضوع أجيب على سؤالك، المسألة المهمة أنا أؤكد عليها دائما وطبعا أذكرها لنفسي وأذكرها لإخوتي وأخواتي، أنه علاقتنا بالأئمة عليهم السلام يجب أن تكون علاقة عقائدية وليست علاقة عاطفية محضة. هذا جانب. الجانب الآخر، طبعا في الروايات لدينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق كلهم، أفضل مخلوق. أحسنت، كما بينا فيما سبق. الأئمة عليهم السلام في الروايات أو كما ذكر العلماء أمير المؤمنين أفضل جميع الأئمة عليهم السلام
بحسب الحديث الذي أبوهما خير منهما.
هذا واضح. بقى الأئمة عليهم السلام علاقة الناس بهم، يجب أن يعرف الناس أن كل إمام يقوم بالدور المكلف به، كل إمام يقوم بالدور المكلف به، وعلاقتنا بالأئمة يجب أن تكون علاقة ماذا؟ علاقة واحدة، هي أن نعترف بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم. مرة أنت ترى في جانب عاطفي يغلب هذا الإمام على هذا، من جانب عاطفي بالنسبة للمكلف، أما بالنسبة ما يتعلق بحديثنا بموضوعنا عقائديا، هي علاقتنا بالأئمة كلهم علاقة ماذا؟ علاقة واحدة، هي أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد أن بين ما ذكر فيما يتعلق بالإمامة وأنها امتداد للنبوة وصفات الإمام كذلك، ينتقل إلى موضوع آخر هو عقيدتنا في طاعة الأئمة عليهم السلام. طبعا لا يخفى الأخوة والأخوات كلهم من فضل الله عز وجل يعني لديهم من الثقافة الجيدة فيما يتعلق بالإمامة، وقد استمعوا أو وقد قرأوا بعض الروايات، قرأوا بعض الآيات القرآنية، استمعوا إلى الأحاديث، إلى الأساتذة، إلى المنابر تذكر هذه الشيء، باعتبار نحن نعتقد بأن الإمامة هي منصب إلهي، وهذا المنصب لا يكون إلا لا يقوم به إلا الله عز وجل أو من فوضه لذلك الأمر. مثلا في قوله تعالى فيما يتعلق بإبراهيم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه
بكلمات
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هاي الياء هاي النسبة تنتسب إلى ماذا؟
إلى
موضوع
الله تعالى،
إلى الله عز وجل فيما يتعلق بموضوع الإمامة.
نعم.
فالموضوع متعلق بالله تعالى، فإذا كان الأمر متعلق بالله تعالى ما هو تكليفنا تجاه هذا الأمر؟
نعم.
ما هو تكليفنا تجاه هذا الإمام الذي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا أنا قبل أن أتحدث فيما يتعلق في عقيدتنا، بموضوع عقيدتنا في طاعة الأمة، ذكرت في الحلقة السابقة بأننا يجب أن نؤمن أو نذعن لما يتعلق بالعقائد عن طريق
العقل،
العقيدة، يعني عن طريق الدليل.
نعم.
يعني كما بينا إذا تتذكرون أو تتذكر الأخوة الأخوات فيما يتعلق الأدلة على وجوب بعثة الأنبياء، أدلة هنالك عقلية ذكرناها،
نفسها نراها في الإمامة،
نأتي إلى الإمامة فيما يتعلق بالإمامة، فنقول تحت عنوان ما هي الأدلة على وجوب الإمامة، أي أنا متبع لمنهجي ومدرسة أهل البيت وقد عرفت بأن الإمامة أصل من أصول الدين.
نعم.
وبما أن الإمامة أصل من أصول الدين إذن لا يجوز فيها ماذا؟
التقليد.
التقليد إذن يجب علي أن أعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق الدليل.
نعم.
نحن إن شاء الله في بإجمال طبعا وبإجمال وباختصار سوف نبين هذه الأدلة التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بأدلة وجوب الإمامة. الأدلة كما بينا سابقا وقد تحدثنا فيما سبق، إما تكون أدلة عقلية تستند إلى العقل، وإما أدلة نقلية. هذه الأدلة العقلية نذكر من هذه الأدلة، وقد ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة. الدليل الأول هو دليل قاعدة اللطف التي نؤمن بها، بأن الإمامة هي ماذا؟ كالنبوة. وبما أن النبوة هي لطف فكذلك الإمامة هي ماذا؟
لطف من
هي لطف من الله تعالى، لطف به العباد فأرسل أو فعين لهم من يعينهم على إبراء ذمتهم مما اشتغلت به. لذلك أنت الآن عندما تأتي إلى كثير من لا أقول كثير، إلى كل الأحكام الشرعية التي نحتاجها، هي وردت عن من؟ وردت إما عن النبي الذي بعثه الله عز وجل على وفق قاعدة اللطف.
نعم.
ليلطف بعباده، وإما وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الذين نقلوها عن آبائهم أو عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحركة التكاملية التي يحتاجها العباد، يحتاج من يأخذ بأيديهم، والذي يأخذ بأيديهم هو من؟ هو الإمام. فهنا الموضوع الأول هو قاعدة اللطف. الموضوع الثاني أو الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي يذكرها العلماء وكما ذكرناها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو دليل قاعدة نقض الغرض، نقض الغرض.
نعم.
باعتبار أن غرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إلى الناس ويعرفهم أحكامهم،
أحكام دينهم،
ويرشدهم إلى ماذا؟ إلى الخير والصلاح، لتبرأ ذمتهم أمام الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى قومه وعرفهم ما يتعلق بأحكام دينهم كما تبينا فيما سبق على قاعدة اللطف، ولكن نقول إذا توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشار القرآن إلى ذلك، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت
وإنهم ميتون،
مسألة طبيعية، نقول إذا توفي النبي ما هو حال الأمة
إلى من ترجع الأمة
بعد النبي؟ النبي أتاها في 23 عاما، بين لهم الأحكام بين لهم الأحكام الذين وصل إليهم، لكن هنالك ناس لم يدخلوا الإسلام الآن، كيف تصل إليهم؟ هل يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عفوا الله عز وجل، هل يترك الأمة ولا يلطف بها ولا يرحمها بدون راع ولا مصير معين لها، فينتقض ماذا؟ ينتقض الغرض. إذن الإمام سلام الله عليه أو الإمام الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بهذا الغرض لئلا ينتقض، فيؤدي رسالة النبي في أمته،
إتمام الرسالة.
هذا الموضوع الثاني أو الدليل الثاني على إجماله. الدليل الآخر هو دليل العقلاء. العقلاء اليوم عندما يذهبوا، عندما يريدون أن يذهبوا إلى مكان أو يتركوا، يعني لو كان لنفرض على سبيل المثال كان صاحب مسؤولية وأراد أن يسافر، هل يترك رعيته هكذا؟
أبدا، لابد أن يترك من ينوب عنه.
يعني مسألة بديهية، مسألة بديهية جدا، يعني يترك من ترجع رعيته إليه، أو يترك من يؤول أمر من يعنيه إليه، وبالتالي من يختار؟ يختار من أفضل الناس الذين يثق بهم، أم يختار أي إنسان؟ يختار أفضل الناس. لذلك أيضا نقول لهؤلاء، نقول هل كان يعني هل يعقل أن أبا بكر، هل يعقل أن أبا بكر يفكر في الأمة أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خلف عمرا؟ يعني بصراحة العقل لا يقبلها. العقل مجردا يعني الآن مجرد عن الطائف، عن أي طائفة تنتمي أنت إليها، العقل يقول إن أبا بكر قد عين عمر بن الخطاب. لماذا عينه؟ خوفا على الأمة. زين، أبو بكر يخاف على الأمة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
عمر بن الخطاب جعلها شورة
في ستة.
هل هو أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن العقل يقول من له مقام رفيع في الأمة ويجب على الأمة أن تتبعه، ويجب على الأمة أن تطيعه، يقول له لا تترك الأمة هكذا، تتركها سدى، وإنما اجعل من يكمل رسالتك.
أكيد
هذا العقل، يعني واضح مسائل بصراحة فعلا هي مسائل نستطيع أن نقول بديهية. هذا طبعا بعض الأدلة على بساطتها، أنا أقول لكي نقول قد آمنا بالإمامة عن دليل. هذا فيما يتعلق بالأدلة العقلية.
عذرا أخذتنا إلى حادثة الغدير والقضية المشهورة،
سوف أتيك عليها.
والآلاف من المسلمين يقول الناس أنه قال أني أحب عليا فأحبوه.
لا يا والي من والأهل، هذا الموضوع طبعا فيه مغالطات عندما يذكره، يقولون معنى المولى له معان متعددة. نعم له معان متعددة عند العرب، لكن المعنى الحقيقي هو الناصر.
أحسنت.
هو الذي طبعا يلي الأمر عفوا. هذا فيما يتعلق في، يعني إذا أردنا نقول في الجانب العقلي. في الجانب النقلي عندما نأتي إلى الآيات المباركة الشريفة وإلى الروايات، ونأتي إلى هذه الآيات ونرى كيف أن المفسرين قد ذكروا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآيات أو في بيان ما يتعلق بهذه الآيات.
نعم.
من تلك الآيات، نحن نذكر الآن طبعا آيتين أو ثلاث من تلك الآيات المباركة الشريفة الموجودة في القرآن الكريم.
أكيد
في القرآن الكريم. نعم. موجودة. قال تعالى، هي آية إكمال الدين، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل
فما بلغت
رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا عندما نأتي إلى العلماء الذين ذكروا ما يتعلق بهذه الآية، طبعا تفضلت قبل قليل في حادثة
الغدير
وأن هذه الآية قد نزلت، ذكر الشيخ طبعا العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب، نقلا عن كبار العلماء من علماء الطائفة، يقول أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع، عندما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم الإمام الذي يأتي من بعده، أو الإمام الذي يؤدي الرسالة من بعده، يعني نستطيع أن نقول في يوم الغدير المشهور، حيث خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخطاب. الخطاب يدل على أهمية الأمر، بل قرائن الواقع تدل على عظمة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم في الروايات في ذلك اليوم حر الهجير، حر شديد جدا. يقول تقول بعض الروايات كان الرجل يضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر،
حرارة الرمل اللي تحت.
عدد القوم أو عدد المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقدموا فقال لهم ارجعوا وجمعهم في مكان مفترق الطرق للقوافل التي تريد أن ترجع بعد أن أدت الحج،
حتى الكل تسمع.
خاطبهم وصعد على منبر من أحداج الإبل إلى آخر القصة الواضحة الظاهرة يعني الواقعة. خاطبهم بهذا الخطاب، بدأ بهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ النبي كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاغ جملة من كتاب الله تعالى. القرآن ماذا قال تعالى؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ماذا قال النبي؟ ألست، سؤال يسألهم، ألست أولى بكم من أنفسكم؟
قالوا بلى.
أي ولاية هذه؟ هي إمرة المسلمين.
حسنت.
هي خلافته صلى الله عليه وآله وسلم، عن هذا يتحدث. فهنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت ألا من كنت مولاه فهذا علي
مولاه.
والرواية والواقع مشهورة، النبي أخذ بيد علي ورفعه فقال: من كنت مولاه فهذا، يعني يخاطبهم يقول لهم من كنت مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه كما قلتم، كما أقررتم قبل قليل، مو عندما سألتمكم وقلت لكم ألست أولى بكم من أنفسكم قلتم بلى، أي من كنت أولى به من نفسه
فعلي أولى
فهذا من بعدي أولى به من نفسه.
من كنت أنا نبيه فعلي أميره.
نتوقف
هنا فضل الشيخ عذرا بفاصل. أحبتي المستمعين، نعود لكم بعد هذا الفاصل.
دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي المستمعين، والحديث في برنامج في حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، نتحدث في الأصل الرابع وهو الإمامة. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند حادثة من أهم الحوادث عند المسلمين، وللأسف الشديد افترق المسلمون عندها، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم فضيلة الشيخ، كنت تتحدث بهذه الطريقة
عن واقعة الغدير وما تثبت. نعم. طبعا في استنادا إلى قوله تعالى في آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. فهنا السؤال لطيف جدا بصراحة، وكيف لا يكون لطيفا والنبي قائم بذلك، يقوم بذلك، يقول لهم يعني فعلا لو نأتي إلى الألفاظ نفسها التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ألفاظ مشتقة من آيات كتاب الله تعالى. فقال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الروايات 80,000 من المسلمين، 80,000 من المسلمين.
حتى سلم عليه القوم بإمرة المؤمنين.
طبعا: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فأسرع المسلمون طبعا يبايعوا عليا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أخذ البيعة لعلي ذكر المفسرون نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم
دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا.
فالآية الشريفة أو الدليل النقلي الأول الذي نرجع إليه، أو من الأدلة النقلية التي نرجع إليها في إثبات أن الإمامة أصل، أن الإمامة أصل، وأن الإمامة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من دون سواهم، هي هذه الآية المباركة. لأننا بعد قليل عندما نتحدث عن طاعتهم كما ذكر الشيخ لكي نعرف من نطيع.
حسنت.
من الآيات المباركة التي وردت فيما يتعلق بولاية الأمة صلوات الله وسلامه عليه هي آية الولاية مشهورة، قوله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم
الله
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون.
طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن التعبير، عن الأسلوب البلاغي لهذه الآية المباركة، ولا نريد أن نتحدث عن الولاية وأنواع الولاية ولماذا أتت إنما أداة الحصر لكي تحصر الأمر الولاية في مجموعة معينة. لكن الرواية الآية تقول، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الله يبين. طبعا هناك مسألة أخوان الأعزاء أنا أتحدث عنها في يوم الغدير طالما أقولها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى ليؤسس دولة إسلامية كاملة تطبق النظام الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده علم اليقين بأنه سوف يغادر هذه الأمة
وستنقلب الأمة،
لا عفوا، والأمة تحتاج إلى من يكون من بعده.
أكيد.
لذلك النبي من اليوم الأول من الأيام الأول عين للمسلمين إمامهم في يوم في حديث الدار.
في حديث الدار، أحسنت.
والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياة دعوته أخذ العهد منهم، وفي نهاية دعوته أخذ العهد منهم. الله عز وجل يبين الولاية، موضوع الولاية وتولي التولي لمن يكون. قال تعالى: إنما حصر الولاية، إنما وليكم، يعني أيها المخاطبون، الولاية تكون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني الولاية لهؤلاء، الله معلوم،
واضح،
الرسول معلوم، الذين آمنوا جاءت الآية المباركة لتبين ما هي صفاتهم. قالت ماذا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون.
هل كل الذين آمنوا هم يؤتون الزكاة
وهم راكعون
ويقيمون الصلاة وهم راكعون، أم أنها نزلت في مناسبة نزلت، وهذه المناسبة مشهورة ومعهودة
ومعروفة؟
وقال
قائلهم تصدقت بأكثر من خاتم
كنت أتمنى أن تنزل آية. يقول في الرواية عن أحدهم، يقول: رأيته بهاتين وإلا عميتا، وسمعته بهاتين وإلا صمتا. عندما يخاطب النبي يقول: كيف أنقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا دخل السائل، وهذه المسألة مشهورة ومعروفة، دخل السائل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل محتاج، ولم يجبه أحد، وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
راكع،
فأشار بخنصره إلى فتصدق بخاتمه وهو ماذا؟ وهو راكع. فهذه الآية تبين، أو هذا الاسم الموصول الذين يقيمون، تبين من هم الذين آمنوا الذين تنطبق عليهم الولاية كما تنطبق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تنطبق على الله عز وجل. فهذه من الآيات التي يستند إليها في بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالخصوص. طبعا هنالك آيات أخرى، يعني ما لا أعلم إذا الوقت يسمح.
نعم، تفضل.
من هذه الآيات طبعا من هم أهل البيت، هنالك آيات متعددة. من هذه الآيات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا آية طاعة أولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا. إذا تتذكر في هذه الآية، آية الولاية، ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن، إنما
وليكم
الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الولاية، الطاعة: يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا
الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم.
إنما وليكم وأولي الأمر منكم. يعني هذه كلها تبين ما يتعلق بإمامة أهل البيت. طبعا روى الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل أنها نزلت في، أو بين النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة صلوات الله يقينا. طبعا هنالك رواية الشيء بالشيء يذكر الأخوة والأخوات لعلهم يعني يحتاجون إلى ذلك. في الروايات تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا آية آية ويعلمنا معناها. وفي رواية: كان النبي يقرئنا 10 آيات ويبين لنا معناها. يعني أنت تصور لو نريد أن نرجع إلى ذلك الوقت ولا تلك الواقعة، ويأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب المسلمين بقوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ألا يشرح لهم هذه الآية؟
بالتأكيد يشرح.
ألا يبين لهم من أولي الأمر منهم؟ ألا يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: قد عرفنا طاعة الله وعرفنا طاعتك، لكن من هم أولي الأمر؟ إن قلتم أولي الأمر هم الخلفاء فنقول لهم كيف يقول الله عز وجل أطيعوهم على ما هم عليه من المنكرات، على ما هم عليه من السلبيات. إن قلتم، إذا قلتم هذا أمر بينه النبي وهذا أمر جرى في الأمة، أقول لكم هل ترضون أن تطيعوا معاوية بن أبي سفيان وتتركوا علي بن أبي طالب، بل على ما أنتم عليه، وتتركوا الصحابة الذين هم لديهم سابقة في الإسلام، من يرضى بذلك؟ إذن بالتالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم هذا الأمر. فهذه من الآيات المباركة الشريفة الواردة فيما يتعلق بالأدلة في معرفة الإمامة وإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالدليل. أما الروايات يعني من طريق النقل نتحدث،
نعم،
باعتبار النقل يشمل العقل،
يعني أين نجد عليا عليه السلام في القرآن الكريم،
علي والأئمة عليهم السلام. أما من طريق الروايات فنحن نذكر روايتين، وهاتين الروايتان طبعا مشهورتان، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أواخر أيام حياته: إني مخلف فيكم الثقلين،
نعم،
كتاب الله وعترتي
أهل بيتي،
ما إن تمسكتم بي. إذن هنالك من يكون، من ماذا يكون؟ يكون امتداد إليه، امتداد ماذا؟ لشريعته، امتداد لتعريف الناس، لإخراج الناس من، امتداد لللطف الإلهي بعدم ضلالة الناس. قال النبي: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي
أبدا.
هذا لطف من الله عز وجل، لا يريد لعباده
الضلال.
وأن اللطيف في رواية: وأن اللطيف الخبير قد أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد
علي
الحوض. مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها
نجا
ومن تخلف عنها غرق وهوى. حديث المنزل: يا علي أنت مني. لا أعرف كيف نفسر بعد أيضا هذا، أحاديث واضحة أنت مني. لذلك هؤلاء الذين يعني فقرة يعني أريد أن أقولها لعل الأخوة الأخوات يعني لعلهم يقرؤون في مكان آخر،
نعم،
يقولون هذه الروايات كلها، نعم، روايات موجودة وعظيمة، وقد نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد نزلت في حق أهل البيت عليهم السلام، لكن هذه الروايات تدل على منزلته ومناقبه، لا تدل على ماذا؟
إمامته،
على إمامته. يعني لا أدري كيف يفسرون
المغالرة للعقل،
يعني النبي عندما يقول له: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ما هي منزلة هارون كانت؟ إلا أنه لا نبي بعدي. النبي سد كل الأبواب، أبقى باب علي. عندما يخاطبه العباس يقول له: يا سددت كل الأبواب وأبقيت باب علي، قال: يا عم ما أنا سددتها ولكن الله سدها. إذن بالتالي كل هذه من الأدلة أو من المسائل التي يمكن للإنسان أن يرجع إليها ويتعرف عليها، ليتعرف على الإمامة بالدليل، ويتعرف على إمامتهم، على إمامة الأمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومقامهم ومنزلتهم التي جعلها الله تعالى إليهم، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليها وحث الأمة على ذلك. بعد هذا الموضوع الذي أظن إن شاء الله تعالى يعني أصبح الأمر واضحا إجمالا،
نعم،
أقول ولعله تفصيلا، ننتقل إلى بيان ما تحدث به الشيخ
في الإمامة.
يعني هنا عندما قرأنا قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا،
يعني الولاية لهؤلاء، فما دامت الولاية لهؤلاء فالطاعة تكون لمن؟
لهم طبعا،
لهم دون سواهم. وعندما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فنعرف الآن الطاعة لمن؟ لأولي الأمر. أولي الأمر من؟ هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
وليس كما يفسرها المسلمون اليوم،
لا يمكنهم أصلا،
يقعوا هم القادة والملوك،
يعني يقعوا في مغالطات كبيرة. أنا دائما أقول لهم: إن قلتم أولو الأمر هم الحكام
فقد وقرنتم طاعتهم بطاعة الله ورسوله،
فقد قتلتم أنتم أولي الأمر.
سبحان الله،
قتلتم أولي الأمر. كم حاكم من حكام من حكام المسلمين قد قتله المسلمون، فهل يجوز للمسلمين أن يقتلوا أولي الأمر منهم؟
من أمر الله بطاعتهم؟
يعني بصراحة مغالطات كثيرة. ولو رجعنا طبعا نحن حلقة أو نقول برنامجنا ليس برنامج محاجة ولا مجادلة ولا برنامج مراجعات حتى نبين تلك الأغاليط الكثير والروايات التي وردت. هنالك روايات بصراحة يعني نستطيع أن نقول يندى لها الجبين أن تذكر في كتب المسلمين.
ومن هذه الأفكار
مخالفة فعلا، هي مخالفة فعلا، مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردنا أن نقول حتى مخالفة للصحابة الذين يؤمنون بهم.
عجيب.
أنا قبل قليل أو لعله في الحلقة السابقة ذكرت هذا الأمر، في الحلقة السابقة وصل الأمر بالأمة أن تجعل يزيدا خليفة للمسلمين. نعم. يعني أي مسلمين هؤلاء الذين يجعلون يزيد خليفة لهم.
سبحان الله. نتوقف هنا فضيلة الشيخ. أحبتي المستمعين، سنذهب إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، لازلنا نقرأ في كتاب عقائد الإمامية ونبحث في مسألة الإمامة وهي الأصل الرابع من أصول الدين. فضيلة الشيخ، ما هي عقيدتنا في طاعة الأئمة بعد أن قرأنا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد بينتم أن أولي الأمر هم آل البيت، هم الأئمة الذين عينهم أو نصبهم الله سبحانه وتعالى، أعلنهم الرسول صلى الله عليه وآله ونصبهم بأمر من الله سبحانه وتعالى، كيف نطيعهم؟
أحسنتم. هذا الأمر الذي عقد له فصلا
نعم
الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في كتاب عقائد الإمامية، بعد أن ذكر ما يتعلق بالإمامة وعصمة الإمام وصفات الإمام، انتقل إلى ما يتعلق في عقيدتنا في طاعة الأئمة. يعني نحن أتباع مدرسة أهل البيت، بل والله الواقع المسلمون ليس فقط أتباع مدرسة أهل البيت، المسلمون يعني في رواية ينقلها مسلم في كتابه يقول ما زال هذا الدين عزيزا منيعا ما ولي عليه 12 كلهم من قريش،
يعني الخلفاء من بعدي 12،
يعني الدين يبقى عزيز منيع ما ولي عليه كم؟
12 لو حسبنا الخلفاء الراشدين.
فنقول يقول الشيخ ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر، هذه الآية التي قرأتها قبل قليل، لكي نربط ما بين القرآن الكريم والكلمات التي يذكرها الشيخ مستنبطة من ماذا؟ أنا قبل قليل عندما ذكرت الأدلة العقلية وذكرت الأدلة النقلية سواء كانت الآيات المباركة أو الآيات الشريفة، سنرى أن الشيخ يستنبط كلامه ممن؟ من الآيات
والقرآن طبعا
والروايات، يعني حتى النصوص قصدي. يقول ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس يشهدون على أعمالهم، وأنهم أبواب الله، يعني الذين يوصل الأبواب التي تصل العبد إلى الله عز وجل، الوسيلة والسبل إليه والأدلاء عليه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده إلى آخره من الفضائل والمزايا. وأعتقد زيارة الجامع قد ذكرت بعض هذه الفضائل، كما أنهم ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. في الروايات ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهل بيتي أمان لكم كما أن
النجوم
أمان لأهل السماء. هذا الرواية، وكذلك
مثلهم بباب حطة كما في حديث،
وكذلك على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، ارجعوا إلى كتاب الله تعالى، ماذا كان موضوع سفينة نوح؟ وكيف تعامل نوح مع ابنه؟ وهل نجاه ابنه؟ وهل نجى الابن الأب؟ وهل نجى الأب الابن؟ الأمر أمر إلهي. قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من أمر الله، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، هذا أمر الله إذا أتى لا عاصم له.
حتى قال تعالى أنه ليس من أهلك،
قال إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها
نجا.
وهذا الركوب نريده ركوبا عقائديا وليس عاطفيا فقط، من ركبها نجا ومن تخلف عنها
غرق
وهوى، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت. طبعا لم أذكر أنا في ما سبق كل الآيات من تلك الآيات، أيضا هي آية التطهير التي بين الله تعالى مقامهم. فهذه يذكرنا الشيخ هنا رضوان الله تعالى عليه بتلك الآيات والروايات، ويقول هؤلاء الذين يجب أن نطيعهم، بل يقول بل نعتقد. تأمل أن أمرهم أمر الله تعالى،
كل ما يقولون
هو قول الله، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته. نحن عندما نطيع الأئمة صلوات الله وسلامه عليه إنما نطيع الله عز وجل الذي أمرنا بطاعته،
لأن أمرهم هو أمر الله تعالى،
ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم الأخ، ولا يجوز الرد عليهم.
نعم.
والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى، وفي رواية على هو على حد الشرك في الروايات الواردة. فيجب إذن أخوتي أخواتي، فيجب التسليم لهم، ليس عاطفيا، أكرر وأقول
عقائديا،
فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم. لا أنا أحب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ولكني لا أتمسك بالحق، أحب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ولكني لا أصلي، أزور الإمام علي عليه السلام ولكني لا أصوم، لا أدفع الحقوق الشرعية، لا أدفع الخمسة، لا أدفع الزكاة، لا أمر بالمعروف، لا أنهى عن المنكر. هذه كلها أوامرهم وهي أوامر القرآن، وعلينا أن نطيعهم في ذلك.
إن المحب لمن أحب مطيعه طبعا.
مطيعه. أو الأخوات الفاضلات لا يتمسكن بالحجاب الشرعي الذي أمر النبي صلى الله عليه، أمر القرآن، أمر أهل البيت عليهم السلام.
فأي حب وأي اتباع هذا؟
فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم، الانقياد أخواني أخواتي لأمرهم. أيها الأب، أيتها الأم، إذا خرجت ابنتكم فتأملوا، هل هي ستخرج في وضع فيه أمر الله عز وجل أم فيه معصية لله عز وجل؟ لأننا بعد قليل سنقول نحن ننتمي إلى مدرسة أهل البيت. الانتماء هو الانقياد، الانتماء إلى مدرسة أهل البيت، والانقياد إلى هو الانقياد إلى أوامرهم
والاتباع الحقيقي
ونواهيهم واتباعهم. فأنا إن كنت مخالفا لهم في الأفعال،
ما فائدة الأقوال؟
لا أريد أن أقول كلاما آخر.
نعم تفضل.
فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه، فيجب التسليم لهم. الشيخ، وأنا متيقن بأن الشيخ قاصد في كل كلمة لما يمر به المجتمع، سواء ما يمر به المجتمع اليوم أو في وقته أو فيما مضى من التاريخ الإسلامي. فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم، يعني الأخذ بقولهم. أنا أريد أن أقف هنا عندما أمير المؤمنين، عندما الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار تحمل الأذى، يجب أن أخذ بقولهم؟ لا
بالتأكيد.
عندما الإمام السجاد عليه السلام يبين هذه الحقوق العظيمة للأبي وللأم، أخذ بقولهم ماذا؟
مفروض.
فبالتالي أنا أرجع وأقول علينا أن نراجع أنفسنا، هل نحن أطعنا الأئمة كما أمرنا الله عز وجل؟ هل نحن جعلناهم أولياء كما قال الله عز وجل أم لا؟ كل إنسان يحاسب نفسه.
أحسنتم.
ولهذا يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه، نعتقد أن الأحكام الشرعية المتعلقة بديننا، بصلاتنا، بصيامنا، بخمسنا، بحجنا، بزكاة، بكل أمر.
نعم.
ولهذا نعتقد نحن الإمامية أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، لطيف بصراحة، ولا يصح أخذها إلا منهم، لأن غيرهم لم يقل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسفينة نوح، وأن غيرهم لم يقل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تركتم فيكم الثقلين،
ولم يقل القرآن فيهم أذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا،
ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم. هذه مسألة مهمة جدا، تبقى ذمته مشغولة بالأحكام التي طلبها الله عز وجل أو أمر الله عز وجل به. لا نأخذ إلا من كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
لا تعلم أهل الذكر هم محمد وآل محمد صلوات الله. فيقول ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن حتى لو أخذ من غيره، لا يصير لدي اطمئنان، ولا يطمئن بينه وبين الله إلا أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. حديثنا حديث جدنا وحديث جدنا وحديث الله عز وجل. إنهم يقول كسفينة نوح. تأملوا في هذه الكلمات أيها الأخوة والأخوات. إذا كانت سفينة نوح في بحر من الماء فسفينة محمد انظروا هي أين. إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والادعاءات والمنازعات. والعياذ بالله. والعياذ. هذا الكلام يوجد لديه واقع. كم شبهة، كم ضلالة، كم فتنة، كم ادعاء، وكلها باسم الدين.
صحيح.
وكل يقول أنا أرجع إلى القرآن، عفوا أنا أرجع إلى القرآن وإلى السنة الشريفة.
نعم.
ولكنه من غير نميرها، من غير مائها، من غير ما أمر الله عز وجل. أنا أتذكر هنا رواية في موضوع الطاعة. الله عز وجل عندما أمر إبليس أن يسجد لمن؟
لآدم.
لآدم. في الروايات لدينا تقول أشد حزنا على إبليس عندما يرى الإنسان ساجدا.
الله.
عندما يكون المرء ساجدا يقول هذه أشد ساعة
سجد وعصيت
غم على إبليس.
نعم.
فيقول سجد وعصيته، فيخاطب الله عز وجل يقول له ارفع عني السجود لآدم، أسجد لك أكثر وأعظم من ذلك. يقول له اعبدني من حيث أريد،
لا من حيث تريد،
لا من حيث تريد. فالله عز وجل بين لنا إرادته في من تجب علينا طاعته، في من تجب علينا، في من يجب علينا الرجوع إليه. لا نحن نريد، لا نحن كما نشاء، أردنا هذا أم لم نرد ذلك. فلذلك الشيخ يقول هنا هذه أمواج من الشبه والضلالات. كم فتنة مرت على المسلمين منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يتوفى النبي، القرآن يشير في غيبه إلى هذا الموضوع، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والخطاب انقلبتم، هذا الضمير من يخاطب؟
الأمة.
يخاطب الأمة.
نعم.
انقلبتم على أعقابكم، لكن أقول لكم إن انقلابكم سوف يضر بكم لا يضر بالشريعة المقدسة، لأن دين الله له من يحميه.
نعم.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. النبي طالما كان يقول لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي إن الأمة ستغدر بك. هذه شبه، هذه ضلالات. فالنجاة تكون بمن؟ تكون
بالتمسك
بالنبي وأهل البيت،
وأهل البيت كما يقال أنه أهل البيت
ومن بعد، ومن بعد النبي، ومن بعد النبي والأئمة عليهم السلام هنالك خط واضح جعله الأئمة عليهم السلام لنا، هو خط المرجعية الدينية والعلماء والمجتهدين.
نعم.
وهذا أيضا إذا تتذكر قد بيناه أعتقد في الحلقة الثالثة أو الرابعة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. وهنا الشيخ يقول أيضا يقول وتحصيل ما جاء بعد كلام، يقول وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به، وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون إلا من نمير مائهم. من نمير من؟ ماء الأمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذن ما المطلوب منا؟ لابد أن يفحص كل منا ويبحث عن الحجة الذي هو يبرئ الذمة بينه
وبين الله،
وبين الله. فيقول الشيخ بل لابد، يعني لا تترك الأمور هكذا، بل لابد، لا يبقى للمكلف مجال، يقول هنا الشيخ لا يبقى للمكلف مجال إلا أن يتخير، عفوا يقول لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأى واختار.
نعم.
وإنما إلا الذين قال الله تعالى فيه
مدرسة الحق.
بل لابد أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة. طبعا هذه تذكرنا، إذا تتذكر قبل حلقتين عندما أنا قلت إذا جاء رجل ودخل الإسلام وأسلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سيسأل أنا الآن مسلم على أي مدرسة أتبع؟
أي المذاهب؟
أي المذاهب أؤمن بها؟ فنقول له لابد لك أن تبحث، بل لابد أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله عز وجل.
أحسنت.
لا أن يدخل من يدخل ويقول ويرى القوم يصلون صلاة التراويح ويقول نعم البدعة،
أحسنت،
أو غير ذلك من الأمور. ومن يريد أن يرى كيف أدخل ما أدخل على الإسلام أحيله على كتاب موجود للسيد الراحل رضوان الله تعالى السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، ارجعوا إلى كتاب النص والاجتهاد وانظروا ماذا فعل القوم أو ماذا فعل الذين ابتعدوا عن تعاليم القرآن وتعاليم
المنقلبين
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا إذا يوجد وقت، هنا الشيخ يقول ماذا يقول بعدا بين هذا، يقول فلا بد أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة، حتى تحصل له الحجة العفو القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة. فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة، هذا الذي تحدثت قبل قليل، أنا متيقن بأن الله عز وجل خاطبني وأوجب علي صلاة الظهرين، إذن ذمتي مشغولة،
حتى
ماذا تحتاج؟ نعم. تحتاج أن أفرغ ذمتي من هذا الأمر.
أحسنت.
فقول فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما يذكره العلماء في كتبهم.
أحسنت فضيلة الشيخ، هذا ما يسمح لنا به وقت البرنامج،
يعني لا توجد دقيقة واحدة؟
تفضل.
في دقيقة واحدة أنا أختم، ولا الكلام كثير للشيخ رضوان الله تعالى عليه، يقول والدليل القطعي دال، وقد تحدثنا عن الأدلة، والدليل القطعي أخواني أخواتي الأفاضل دال على وجوب الرجوع إلى أهل البيت وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة. طبعا بعد ذلك يذكر حديث الثقلين وما يتعلق بحديث الثقلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين عقائديا بإمامة الأمة صلوات الله وسلامه عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، والشكر لكم أحبتي المستمعين، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.